أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. يا رب الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في اعتراض الإخباريين، قلنا أن الإخباريين اعترضوا على الاستدلال بظواهر الكتاب، وقالوا ظواهر الكتاب ليست بحجة. استدلوا بدليلين، لازلنا نناقش الدليل الأول. الدليل الأول كان مجموعة من الروايات استدل بها الإخباري على منع العمل بالظواهر، لأنه اعتقد أن العمل بالظواهر هاي لأنه الهافي، لأن الإخباري اعتقد بأن العمل بالظواهر يصدق عليه التفسير بالرأي، وقد نهينا عن تفسير القرآن بالرأي. جاء الشيخ الأنصاري رد على الإخباري بردود أربعة، وصلنا إلى رابع تلك الردود. شنو كان الرد الرابع؟ قال أبويا حتى لو غضبنا النظر عن الردود الثلاثة السابقة، ها سمعون، فإن الأخبار المانعة من العمل بالظهور مبتلاة بالمعارض. وفي تلك الروايات المعارضة الأئمة جوزوا لأصحابهم بل لأعدائهم هذا العمل بالظاهر. وشفتوا الإمام كما أرجع زرار في مسألة المسح، مسح الرأس إلى القرآن، أرجع ها المنصورة الدوانيقي إلى القرآن. وهذا خير شاهد، سمعوني حتى أكمل، وهذا خير شاهد على أن العمل بالظاهر كان متعارفا بين الناس، لا يختص بفئة منهم دون فئة أخرى، هذا واضح إن شاء الله. المصنف كعادته قدس الله نفسه الزكية يكثر من طرح الشواهد والأمثلة. احنا قلنا مرة نستفيد جواز العمل بالظاهر من قول الإمام، وذكرنا طائفة من الرواية، ومرة نستفيد جواز العمل بالظاهر من تقرير الإمام أو من فعل الإمام. بقي طائفتان من الروايات، وهاتان الطائفتان من الروايات لا تختلف عما سبق. ليش لا تختلف عما سبق؟ لأن كل الروايات اللي ذكرها الشيخ وراح يذكرها كلها تصلح أن تكون شاهدا على ماذا، سمعوني، على جوازي العملي بالظاهر. هذا مثال جديد. مثلا الحسن بن الجهم، هذا الحسن بن الجهم الإمام كان يرى ويسمع ما يفعل ها الحسن بن الجهم. ماذا فعل الحسن بن الجهم وماذا كان رد فعل الإمام؟ حسن بن الجهم اجى للآية، ولعله سئل هذا الحسن ابن الجهم عن جواز نكاح الكتابية، فجاء بقوله تعالى، يا هو اللي يتحدث هذا مو الإمام، الحسن ابن الجهم طبعا في حضور الإمام الرضا عليه السلام،
استدل أولا بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ثم استدرك قال لكن هذه الآية نسخت بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، فجعل الآية الأولى منسوخة وجعل الآية الثانية سمعوني ناسخة الأولى، والإمام ينظر ويسمع. ومع هذا لم يعترض الإمام على فعل الحسن هذا وتقرير الإمام كقوله حجة. إذن ماذا راح أسس قياس استثنائي من هذه الحادثة؟ بقول لو كان العمل بالظواهر ظواهر الكتاب ممنوعا ها لما سكت الإمام عن الحسن بن الجهم، لكن الإمام سمعوني سكت عن الحسن بن الجهم، إذن العمل بالظواهر ليس ممنوعا، وسكوت الإمام تقرير والتخرير واضح. تعالوا لي شاهد آخر يكشف عن تقرير سمعت شيخ علي، شيخ علي يقول يابا هسه احنا ابن الجهم لا يقاس به غيره، ليس كذلك؟ إذ ربما أوتي من العلم ما مكنه، سمعت شيخ، من أن يتعامل مع القرآن، وقد لا يتأدى هذا لغيره. هذا اللي يريد جناب شو واضح هذا. يا ريت يا ريت انتوا تحجون هيجي للإخباريين، الإخباريون عندما منعوا من العمل بالظواهر والسوي قلت هالشيخنا منعوه عن فئة دون فئة، هاي نص حجاية الشيخ، ليش تخلينا نتعصب؟ ها جاوبوني، لو منعوه ها عن الجميع جواب، منعوه عن الجميع. لو كانت مقالة الإخباري بهذه الطريقة اللي راح أذكرها لكان كلام الشيخ علي تام. لو قال الإخباري ليس لعامة الناس أن يعملوا بظواهر القرآن، ظواهر القرآن حجة بالنسبة لخواص الأئمة، يعني خواص من أصحاب الأئمة لا للعامة. لو كانت مقالتهم هذه لكان الحق والإنصاف. واضح واضح مو؟ وأنا استولي قلت آية. هذا الشاهد الجديد، شاهد آخر. هذين الشواهد الجاية شوية رادلها انتباه. هذا عبد الأعلى اللي هو أيضا من أصحاب الإمام. ها كسر ظفر رجله ووضع على هذا الظفر مرارة، المرارة المراد بها نفس هاي المرارة لكن مرارة الحيوان، هاي كانت مثل العلاج توضع على الجرح، وبالتالي هاي صارت حائل شيخ، وإذا صارت حائل بعد يتسنى المسح على بشرة القدم؟ جواب لا. لهذا يجي يسأل الإمام شلون اتعامل مع هذا الحائل، الإمام مباشر يرجع للقرآن قال في هذا وشبهه انت ارجع الى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإمام ما فسر للآية التفتوا مهسد كلول، هذا طبعا أنا أريد أطلب به شبهة سيالة، سيالة يعني تأتي على جميع شواهد. لعلك كان المناسب بشيخ علي يشكل بهذا الإشكال. شنو الإشكال؟ الإشكال أن الإمام في هذه الآية وفي سابقاتها اللي عمل بالظاهر مو الناس، لا الخواص ولا العوام، وإنما الذي عمل بالظاهر من؟ الإمام عليه السلام. والإمام نعم كما قال الشيخ لا يقاس به غيره. الجواب الإمام لم يفسر الآية، وإنما أسمع السائل الرواية كرر الآية، كرر الآية على سمع السائل. نعم للسائل أن ينتزع الحكم من ذلك الظاهر. لا أن شوفوا الإمام سادتنا مشايخنا، الإمام مرة يجيب بالحكم فقط اللي ينفعني في رد الأخبارين، ياهو راح أتحدث عن فروض ثلاثة أرجو الاتفاق، وهذا المطلب مطلب سيار ها يشمل جميع ردودنا عن شبهة الأخبار. الإمام عندما يسأل بسؤال عبد الأعلى أو بغيره من الأسئلة قدام طرق ثلاثة التفتون، مرة الإمام يجيب بالحكم فقط من دون أن يبين مدرك ذلك الحكم. مثلا عبد الأعلى مو سئله، الإمام يجاوب يقول له امسح على تلك المرارة مثلا أو ارفعها وامسح على البشر، أو مثلا لا يجوز الزواج من الكتابين، أو مثلا يجب عليك القصر كما في الرواية الآتية، فيذكر الحكمة فقط من دون أن يبين مدركه. هذا واحد. ومرة ثانية يذكر المدرك ويبين كيفية ساعدوني ها انتزاع الحكم من ذلك المدرك. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة يذكر المدرك فقط وفقط من دون أن يبين كيفية انتزاع الحكم من ذلك المدرك. فالفروض ساعدوني، فالفروض ثلاثة. مرة الإمام يذكر الحكم فقط من دون أن يذكر مدركه، مرة الإمام يذكر الثاني يذكر المدرك ويبين كيفية انتزاع الحكم من ذلك المدرك، ومرة ثالثة الإمام يذكر المدرك فقط من دون أن يبين كيفية انتزاع الحكم. هذه فروض ثلاثة. فرضان من هذه الفروض الثلاثة يكونان دليلا بيد الأخبار، وفرض واحد فقط يكون دليلا على الإخبار لا مع الإخبار. ساعدني شيخ طلال في الفرضين الأول والثاني مع الإخبار، لأن الإمام ها تولى المسألة بنفسه، إما بذكره للحكم فقط أو بذكره للحكم والمدرك. بالتالي في الفرضين الأول والثاني تعامل الناس بخواصهم وعامتهم، تعاملوا مع القرآن جواب لا. نعم في الفرض الثالث هذا ترى أنا أذكر حتى تشكلون عليه في آية ثلاثة أو في شاهد سيد، الإمام يذكر المدركة فقط كما فعل مع ابنه إسماعيل عندما قال يؤمن بالله، ذكر هذه الآية ويؤمن للمؤمنين. والإمام فيما سبق من الروايات بل في هذه الرواية يذكروا فقط وفقط سمعوني المدرك. وهذا ما لا يستفاد منه سيدنا، يستفاد منه أن الإمام دوره دور تذكير الشخص فقط بالآية الشريفة، أما التعامل مع تلك الآية فيتركه علماً للشخص. ولو كان التعامل كم لويا، ولو كان التعامل مع الآية ممنوع على الناس لما اكتفى الإمام كم لويا بذكر الآية فقط. إن شاء الله واضح كلام، هذا أرجو أن يلتفت إليه راعي التاج بعد. أعيد له واضح سادتنا مشايخنا، ها واضح جيد. مو راح أكمل، والله راح أكمل، واضح إن شاء الله جيد. إذن عندما يكون للآية ظاهر فالإمام فقط وفقط يذكر المدرك ويترك التعامل مع هذا الظاهر المن للشخص نفسه. انت راح تيجي تحكي بالمقالة الجديدة لشيخ علي، انا اريد بعد المباحثة واحد او اثنين، وانا اقول لكم يكفي واحد، ها انا اقول لكم على مسؤوليتي يكفي واحد، ها يصعد بجناب الشيخ. هذا الشيخ محمد فرج الله، هذا شايفين قصة الطائر المشوي، اول واحد يدخل للكعبة أو يدخل للدار، شايفين هاي القصص مو؟ بعد المباحثة يصعد الجناب الشيخ الأعلى المسجد كي يستنشق الهواء النقي، ثم وأنا أدفع الدين، أنا أدفع لكم الدين. تعالوا لي، أنت راح تجي تعترض تقول مو أنتوا لم تكملون الرواية، الإمام قال لعبد الأعلى بعد ذلك امسح، مو امسح عليه، وهنا الإمام راح يرجعنا للفرض الأول. يا هو الفرض الأول أن الإمام ذكر الحكمة بنفسه، أو للفرض الثاني ذكر الحكمة وبعد وذكر المدرك. وأنتم قلتم عند في الفرضين الأول والثاني راح يصير الحق والإنصاف مع الإخباري. إذن شيخ محمد فرج الله أنت ما كنت موجود، إذن هذه الرواية مع الإخباري لا عليه. ليش؟ لأن الإمام لم يذكر المدركة فقط بل ذكر سمعوني المدركة والحكم، يعني الفرض الثاني. وعندما يذكر الإمام المدركة والحكم ماذا نستنتج؟ ها سمعوني، نستنتج أن الشخص ممنوع ها من التعامل مع الظاهر، ولهذا الإمام لم يكتفي بذكر المدركة فقط بل ذكر له المدرك وذكر له الحكم. امسى عليه أو عليها، يعني على تلك المرارة. واضح هذا الإشكال الجديد؟ بالتالي الرواية مع الإخبار. أقول شوفوا سادتنا مشايخنا، إحنا الآية مرة يكون معناها ظاهر ومرة يكون معناها مجملا، ترى دني بصعوبة راح ناخذهن من العبارة، حتى الفروض الثلاثة لا يشير إليها المصنف صراحة. ومرة ثالثة الرواية في جهة منها ظاهرة وفي جهة منها مجملة. احنا ارجو ان لا يغيب عن الاذهان عركتنا مع الاخباريين، احنا تعاركنا في المجمل جواب جواب
لا, لا,
لا. لان احنا والجماعة ها متفقين على ان المجمل ينبغي راح يصير من التفسير بالرأي, بالتالي لا يجوز لك ان تتطوع وتعمل به بنفسك من دون ان ترجع الى الان. احنا وين تعاركنا شيخ؟ ها في الظاهر يجوز لنا ان نعمل به من تلقاء انفسنا ام لا بد ان نرجع فيه الى الامام؟ الآية الشريفة فيها ظاهر وفيها مجمل, وفي الظاهر الإمام أوكل المسألة إلى عبد الأعلى, وفي المجمل الإمام تصدى بنفسه. وهذا بعد ينفع الأخبار لو ما ينفع الأخبار. إحنا شريد أن نثبت أن الظاهرة يجوز لنا ها العمل به ولا يجوز لنا أن نعمل بالمجمل. الأخبار شريد يقول لا يجوز العمل بكليهما لا بالظاهر ولا بالمجمل. تعالوا إلى الآية الشريفة حتى أثبت أن الآية معنا وليست علينا, الرواية معنا وليست علينا. شلون؟ الإمام في مسألة الإعراب عن الحكم الاختياري أوكل المسألة لمن؟ إلى السائل. قال له القرآن يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج, هاي ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرة فيما في أن الإنسان له أن يعرض عن الحكم الواقع الاختياري عندما يكون فيه حرج, وهذا معنى ظاهر. وفي المعنى الظاهر الإمام قال له عول على نفسك في استفادة هذا المعنى. لكن أكو معنى مجمل في الرواية. شنو المعنى المجمل؟ إحنا من نترك الحكم الواقعي الاختياري ونتحول إلى الحكم الواقعي الاضطراري, يوجد فردان للحكم الواقعي الاضطراري. مرة الحكم الواقع الاضطراري معناه أن أترك المسح من رأسي فلا أمسح فيسقط عني وجوب المسح, ومرة الحكم الواقع الاضطراري ها معناه مو أترك المسح وإنما أمسح على الحائل. إذن التفتوا لي المعنى دقيق ترى جدا. أعيد شيخ بلال, شوفوا سادتنا مشايخنا, الرواية اشتملت على حكمين, على حكم ظاهر وعلى حكم مجمل. في الحكم الظاهر الإمام قال لعبد الأعلى لك أن تعول على نفسك, وفي الحكم المجمل الإمام تكفل بنفسه لرفع الإجمال. وين الحكم وين المعنى الظاهر وين المعنى المجمل؟ المعنى الظاهر أنه مع الحرج تسقط الأحكام الواقعية الاختيارية. شنو الحكم الواقع الاختياري؟ أن تمسح على البشر, وهذا بسبب الاضطرار صخر. وهذا المعنى ظاهر من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج, وهذا المعنى الظاهر تكفل به الإمام. أم قال العبد الأعلى عليك به؟ جواب, قال العبد الأعلى عليك به. وهذا محل العركة بيننا وبين سمعوني
إخواني.
فالرواية سوف تكون شاهدا على جواز العمل
بالظاهر.
نعم شيخ علي، الإمام تكفل في بيان المعنى المجمل. شنو المعنى المجمل؟ الحكم الواقع الاضطرار. احنا مو تركنا الحكم الواقع الاختيار، بعد كنا نتحول الى الحكم الواقعي الاضطرار. المشكلة في الحكم الواقع الاضطراري ان فيه فردين، ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فهو معنى سبعي مجمل. شنو هذان الفردان؟ فرد الأول عند الاضطرار يسقط المسح أصلا فلا يجب المسح، هذا الفرد الأول. فرد الثاني عند الاضطرار مو يسقط المسح بل يبقى المسح واجبا. نعم كنا نمنعك من المسح على الحائل، الآن راح نجيز لك المسح على الحائل. هذا الفرد الثاني من الحكم، سمعوني من الحكم الواقعي للضراري، لأن هذين الفردين لا يوجد لأحد مرجح لأحدهما على الآخر، فالمعنى ها هنا مجمل، فعلى الإمام أن يبين. واضح إن شاء الله. أما في المعنى الأول اللي هو العدول من الحكم الواقع الاختياري إلى الحكم الواقع الاضطراري، كان المعنى ظاهرا، ولهذا قال الإمام عليك به. واللي ينفعنا احنا عركتنا في المجمل جواب، لا وإنما عركتنا في الظاهر، والرواية بحسب بيان الآن لنا أم علينا؟ جواب
لنا.
وأعتقد البيان واضح، أطبق عبارة بل شيخ كلامي واضح إن شاء الله. شوف هسه هاي الفروض الثلاثة والصور الثلاثة، حكم واقع اختياري وحكم واقع اضطراري، ويوجد ظهور في الآية من جهة وإجمال في الآية من جهة أخرى. يظهر من كلام الشيخ أم لا؟ بل
وتقريره عليه السلام،
بل وتقريره أيضا يثبت جواز العمل بالظاهر، بل
التمسك بقوله تعالى
بل
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
بل
وأنه نسخ بقوله تعالى
بل
ولا تنكحوا المشركات.
هذا اللي تحدث بالناسخ والمنسوخ مو الإمام، وإنما الحسن بن الجهم، والإمام كان يرعى ويسمع بل.
وقوله عليه السلام
بل
في رواية عبد الأعلى
بل
في حكم من عثر،
من عثر بل
عثر فوقع ظفره
بل
فجعل على أصبعه مرارة،
مرارة هي نفس مرارة الحيوان بل،
إن هذا وشبهه
بل
يعرف من كتاب الله
بل
ما جعل عليكم في الدين من حرج
بل. هذا وشبهه شنو؟ العدول وكتبه من الحكم الواقعي الاختياري إلى الحكم الواقعي الاضطراري، وهذا معنى ظاهر. والمعنى الظاهر الإمام قال له ارجع إليه بنفسك بل.
ثم قال،
ثم قال الإمام، هذا كلام ثاني بل، امسح،
امسح عليه،
هذا امسح عليه، ها بيان الإمام تصدى، لكن لا للمعنى الظاهر بل للمعنى المجمل بل.
فحال عليه السلام
بل
معرفة حكم المسح،
حال يعني أرجع بل
المسح على أصبعه المغطى
بل
بالمرارة إلى الكتاب
بل
موميا إلى أن هذا،
مشيرا إلى أن هذا بل
لا يحتاج إلى السؤال،
يا هو الذي لا يحتاج إلى السؤال، نفس العدول من الحكم الواقع الاختياري إلى الحكم الواقع الاضطراري بل
لوجوده في ظاهر القرآن
بل
ولا يخفى أن استفادة الحكم
بل اي طبعا هو هذا طبعا خصوص الحسن بن الجهم، حديث الحسن بن الجهم هو تقرير. حتى في روايات الفعل مو راح نستدل، احنا استدلنا بالامس بقول الامام واليوم نستدل بتقريره وفعله، راح تشوفون حتى في فعل الإمام ما يوجد فعل وإنما يوجد قولون. بلي بس المسألة سهلة
ولا
يخطر، لأن القول والتقرير والفعل كلها كلها حجة. بلي
ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق.
هاي شنو مما لا يظهر؟ هاي وين راح يسولف؟ ها راح يسولف الجانب الثاني المجمل. بل
للمتأمل المدقق نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج.
ها على نفي وجوب الحرج، هذا الآية بمعناها الظاهر تدل على نفي وجوب الحرج، هذا المعنى الظاهر. بل
أعني المسح على نفس الأصبع فيدور الأمر في بادئ النظر.
هاي فيدور الأمر في بادئ النظر، إشارة إلى المعنى الظاهر، لو إشارة إلى المعنى المجمل جواب المعنى المجمل فيدور الأمر. بل
بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا
بل هذا الفرد الأول بل وبين
بين بقائه
بقاء المسح بلي
مع سقوط قيد
مع سقوط قيد يهوى المسح على البشر. لان قل لك يكفيك المسح على المرارة على الحال
مباشرة الماسح للممسوح
بلي،
فهو بظاهره لا يدل
بلي
على ما حكم به الإمام عليه السلام
بلي،
لكن يعلم عند التأمل
عند تأمله بلي
أن الموجب للحرج
بلي
هو اعتبار المباشرة في المسح.
ها أن الذي سبب الحرج أن الشارع يريد المسح المباشر على البشرة، وهذا لا يمكن لأن هناك حائل بل
وهو الساقط
بل فهو الساقط يا هو ها المسح المباشر بل
دون أصل المسح
دون ولم يسقط أصل المسح،
فيصير نفي الحرج دليلا
بل
على سقوط اعتبارا مباشرا
بل
في المسح
بل
فيمسح على الأصبع المغطى
المغطى.
فإذا حال الإمام عليه السلام
ها يقول إذا بهاي هذا هذا قياس أولوية، يقول إذا بهاي القضية المعقدة اللي اشتملت على ظاهر ومجمل الإمام أرجع صاحبنا إلى الآية خب طريق أولى في الموارد التي لا تشتمل على ظاهر ومجمل بل تشتمل فقط وفقط على المعنى الظاهر. رغم التفتوني رغم أن الآيتين فيها معنى ظاهر ومعنى مجمل، الإمام جوز العبد الأعلى أن يعمل بالمعنى الظاهر خوف بطريق أولى، يجوز للناس أن يعملوا بالظاهر عندما لا يوجد في الآية سواه، يعني الآيات الأخرى لا يوجد فيها سوى المعنى الظاهر. بل
فإذا حال الإمام عليه السلام
بل
استفادة مثل هذا الحكم
بل
إلى الكتاب
بل بطريق أولى،
فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل؟
ها استفهام استنكار بل
أو الوضوء
بعد وجوب الغسل ووجوب الوضوء إذا صار حرجيين وهذان ليس فيهما فردان حتى يختلط علينا الأمر بطريق أولى، يجوز لنا أن نعمل بظاهر قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
فكيف يحتاجنا في وجوب الغسل
بل
أو الوضوء
بل
عند الحرج الشديد
بل
المستفاد من ظاهر الآية المذكورة
الآية ما جعل عليكم بل
أو غير ذلك من الأحكام
من الأحكام الأخرى بل
التي يعرفها كل عارف باللسان.
ها ليش يعرفها؟ يقول لأن ذيك الأحكام أصلا ما تبتلى بالاختلاط بين المعنى الظاهر والمعنى المجمل
من ظاهر القرآن
بل
إلى ورود التفسير
بل
لذلك من أهل البيت عليهم
لا يحتاج إلى ورود هاي المتعلق بيحتاج بل
من أهل البيت عليهم السلام
بل
ومن ذلك
ومن ذلك هذا الشاهد الثالث والأخير في خانة التقرير. شاهد الثالث هذا نقل بطريقتين، الرواية مذكورة بلسانين، واحد من اللسانين قطعا جزما يكون دليلا سمعوني لنا، اللسان الثاني قد يقول القائل أنه دليل بيد الإخباري وليس دليلا بيدنا، بل على اللسان الثاني كل شغلنا السابق وكل استشهاداتنا السابقة قد تنسف. هذا كنا نتعامل بحذر مع هذا الشاهد الجديد. شخص أتم صلاته مع أنه مسافر، والمسافر ماذا يجب عليه؟ القصر. فيجون يسألون الإمام عليه السلام ما حكم هذا؟ مرة الإمام يقول لهم تجب عليه الإعادة. خب رجعنا إلى الفرض الأول، أو الإمام يقول لهم تجب عليه الإعادة لأن الله تعالى قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. خب ذاك هذا رجعنا إلى الفرض الثاني. ومرة الإمام يذكر الآية فقط، وهذا الفرض الثالث. وقلت الفرضان الأول والثاني ينفعان الإخبار، والفرض الثالث ها رد على الإخبار. تعالوا للإمام ماذا قال، وقلت هاي الرواية منقولة بلسانين أرجو أن يلتفت. الإمام في الرواية الأولى يقول إن قرأت عليه آية التقصير فتجب عليه الإعادة. هذا اللسان الأول، انطونا أسماعكم. اللسان الثاني إن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له تجب عليه الإعادة. يا هل ينفعني يا هل ينفع الخاص بالإخبار. إحنا والرواية الأولى، الرواية بلسانها مو الأولى، الرواية بلسانها الأول، إن قرأت يعني إن سمع بآية القاص فتجب عليه الإعادة. إحنا انتزاع الحكم الظاهر من الآية، الإمام إمن عول فيه على الشخص نفسه، قال لهم هذا سمع الآية لو ما سمع، إذا سمعها فالمفروض ينتزع منها الحكم بوجوب القصر على المسافر، وبالتالي ما دام قد أتم فتجب عليه الإعادة. بالتالي انتزاع الحكم من الآية عول فيه الإمام على الشخص، بالتالي هذا مثال للفرض الثالث اللي الإمام يذكر فيه فقط وفقط المدرة، وبالتالي يكون سمعوني يكون دليلا بيدنا ضد الإخبار. ومرة يا شيخ كرام إذا جئت إلى اللسان الثاني الإمام ماذا قال؟ إن قرأت عليه وبعد وفسرت له، فيوجد قيدان، قيد الأول أنه سمع وبعد وفسرت له، بالتالي لو سمع فقط من دون تفسير تجب عليه الإعادة؟ جواب لا. يقول الإخباري وهذا شاهد على أن الشخص لوحده لا يستطيع أن يتعامل مع الظاهر، بل لابد أن يسمع وينتزع الحكم من تلك الآية. وهي إشارة إلى الفرض الثاني اللي هو سماع وانتزاع للحكم، وعلى اللسان الثاني هذا راح ينتصر من الإخباري. بل شوف الإخباري شلون راح يقول، يقول كل رواياتكم واستشهاداتكم السابقة راح تسقط أمام هذه الرواية. ليش؟ لأن تلك الروايات السابقة الإمام أخذ قيد التفسير جواب
مطلقة،
لا بل كانت
مطلقة.
نعم في خصوصي هذه الرواية بناء على لسانها. الثاني الإمام أخذ قيد التفسير، وإحنا درسنا في علم الأصول أن الأمر إذا دار بين مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد، يعني الاستدلال يصير على طبق المطلق لو على طبق المقيد. جواب على طبق المقيد، وشنو معنى هذا؟ أن كل الروايات السابقة تخضع لهذه الرواية، وإذا خضعت لهذه الرواية فهل يجوز العمل بظاهر تلك الآيات المذكورة في تلك الروايات من دون تفسير؟ جواب لا، بل لا بد من أن يفسر ذلك الظاهر، وإلا الشخص لوحده لا يستطيع أن يعمل بالظاهر. فهاي الرواية مو فقط تصير الإخبار منتصرا فيها بالخصوص، بل فيها وفي غيرها، لأننا نحمل تلك المطلقات على هذا المقيد. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ أعيد، واضح؟ هذا هاي الرواية اللي احنا نخشى منها. الشيخ الأنصاري يقول أنا ما راح أقول لكم اللسان الأول هو المقبول، لا راح أتعامل مع الرواية وفق لسانها الثاني، ومع هذا لا تنفع أخباري بيان ذلك. وياي ترى المطلب دقيق، وياي جيد، تعالوا ها سيدنا جيد. بالتالي الشيخ راح يفهم من الإفحام مو من الفحم، يفهم الأخباري حتى بناء على اللسان الثاني. جيد تعالوا شوفوا، هذا مطلب جدا مهم، وقلت قيمة الرسائل في هذه الجزئيات الصغيرة. قبل شوية بمباحثة الحلقة كان يقولون دائما أن أحد الأصلين إذا كان سببيا والآخر مسببي، أن أحد الأصلين إذا كان سببيا والآخر مسببي قدم السببي بالحكم، لكن ما يدلون مو كل سببية تؤدي إلى الحكم، والسببية مرة سببية شرعية ومرة سببية عقلية. إحنا المطلب أقوله قيمة الرسائل هاي الجزئية، وإلا ما بيها شيء رسائل. شوفوا سادتنا مشايخنا، مو دائما إحنا نحمل المطلق سمعوني على المقيد، بل أحيانا نفعل العكس، نجعل المقيد على طبق المطلق. بالتالي الغلبة لمن تصير؟ احنا دائما في أذهاننا أنه عندما يتعارك المطلق والمقيد فالغلبة لمن؟
للمقيد،
وأن المطلق ينبغي أن يخضع للمقيد، وأن المطلق ينبغي أن يكون حكمه على طبق المقيد. أقول لا، أحيانا العكس بيان الله. شوفوا الآية قد تتهم بالتهافت، وهذا طبعا هذا تهمة التهافت حتى أشكلت على مثل زرارة وابن مسلم. الآية جمعت بين الترخيص والإلزام، والترخيص والإلزام متنافيان. مثل واحد يقول لك يجب عليك شرب الماء ويجوز لك شرب الماء، واضح ان هناك تهافت. الوجوب معناه شنو؟ انه لا يجوز لي ان اترك شرب الماء. الجواز شنو معناه؟ يجوز لي الترك. فلا يجوز الترك ويجوز الترك ماذا؟ متنافي. واضح ان شاء الله. الايه قد تنتهي بهذا. شلون هذا؟ انا اريد انتصر للمطلق على المقيد بهاي الطريقه. التفتوني شوفوا الايه من جهه قالت ليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح شو شوفها منها؟ الوجوب لو الترخيص؟ ترخيص. فافهم من ليس عليكم جناح ان المسافر يجوز له القاصم ويجوز له الاتمام، ومن ليس عليكم جناح استفاد المخالفون بان القصر في السفر واجب ام جاء الجواب؟ ها جائز. لكن من جهه اخرى الايه استفيد منها وجوب القصر، فاحنا وظاهر الرواية المفروض ننتهي إلى سمعون وياي إلى جواز القاصر، بينما استفاد الإمام واستفاد علماؤنا من الآية ها وجوب القاصر. إذن الآية فيها حكمان متنافيان، جواز القصر ووجوب القصر. واضح ان شاء الله؟ هذا واضح. اقول بعباره اخرى ظاهر الايه جواز القصر، واحنا استفادينا من الايه ما يطابق الظاهر ام حملناها على خلاف الظاهر؟ جواب حملناها على خلاف الظاهر، إذ انتهينا إلى الوجوب مع أن ظاهر الآية جواب. واضح هذا؟ شلون يحل هذا التهافت أو التنافي؟ حتى من عنده تعلمون بأن المطلق هنا هو الذي سينتصر. شوفوا سادتنا مشايخنا، أنت مرة يجيك مطلق، حتى أرجع أطبق على الآية، مرة يجيك مطلق ويجيك مقيد ينافي ذلك المطلق. هنا لك بل عليك أن تحمل المطلق على المقيد. شو وقت يجب حمل المطلق على المقيد؟ جواب عندما يكون المقيد مشخصا معينا ومنافيا للمطلق، فهنا يجب حمله على المقيد. مثاله الشارع يقول لي اعتق رقبه، وهاي ظاهر هذا اطلاق شنو؟ كل ويعني كل رقبة مؤمنة أو كافر. فإذا قال ثانيا اعتق رقبة مؤمنة، احنا والمطلق يقول لي يجوز كل رقبة، احنا والمقيد اعتق خصوص الرقبة المؤمنة، ولازم ذلك عدم جوازي عتق الرقبة كافر. فالمقيد مشخص بخصوص الرقبة مؤمن، وهو يتنافى مع الاثناء. لا بد سمعوني، لا بد من حمل المطلق على المقيد، وهذه هي القاعدة الأصولية اللي نحن مأنوسون بها. لكن احيانا المقيد يكون مجملا فيه احتمالان، احد الاحتمالين يتنافى مع المطلق والاخر يتوافق مع المطلق. مثال: المولى قال لي مثلا أكرم الفقيرة، جيد، ثم قال لي التفتولي أكرم الفقيرة العادل، ساعدوني، أكرم الفقيرة شاملة، سمعوني، لكل فقير، أكرم الفقير العادل تختص بالفقير العادل، لكن العدالة هذا القيد مجمل، إذ قد وقد قد يراد منه، سمعوني، ما ليس بمرتكب للكبيرة فقط، وقد يكون مرادا منه ما ليس مرتكبا للصغيرة والكبيرة. خلينا غير المثال به حتى يتضح، أكرم الفقير هذا المطلق ولا تكرم الفقير الفاسق أفضل، وياه أكرم الفقير بإطلاقها يشمل العادلة والفاسق، لا تكرم الفقير الفاسق يجعل وجوب الإكرام مختصا بالعادل. الفاسق هذا مو معناه معين مشخص بل مجمل، إذ قد يكون المراد منه، سمعوني، مرتكب الكبيرة فقط، وقد يكون المراد منه، سمعوني، مرتكب كبير والصغير. فالمقيد ها هنا معين مشخص أم مجمل؟ جواب: ها مجمل. فلو كان لدي فقير، أطبق بالمثال، وهذا الفقير مرتكب للكبيرة فقط أو مرتكب للصغير، المفروض إحنا وأكرم الفقيرة ساعدوني يشمله أو لا يشمله؟ جواب: يشمله، فيشمله المطلق. من إجينا لا تكرم الفاسق على أحد المعنيين، ها لا يشمله، ليش؟ إذا كان على أحد المعنيين لا يشمله المقيد، إذا أردنا بالفاسق، ها لا، إذا أردنا بالفاسق خصوص من ارتكب الكبير، وصاحبنا مرتكب للكبيرة، جواب لا. وعلى المعنى الثاني المقيد يشمل صاحبنا إذا أردنا به الأعم من مرتكب كبيرة والصغيرة، إذن صار المقيد ذا، سمعوني، ترى المطلب دقيق جدا، ذا معنيين، على أحد المعنيين سيتنافى المقيد مع المقيد، وعلى المعنى الثاني سيتوافق المقيد مع المطلق. في من؟ عندما أتي بشخص ارتكب صغيرة فقط، أكرم الفقير يقول لي أكرمه، وبعد ولا تكرم الفاسق إن حملناها على خصوصي مرتكب كبيرة، هذا منهي عن إكرامه أم لا؟ جواب: لا. فعلى أحد معنيين مقيد سيحصل التنافي، وعلى المعنى الآخر سيحصل التوافق. السؤال في مثل هذا الفرق، هم يحمل المطلق على المقيد ويذعن المطلق للمقيد ويخضع المطلق للمقيد؟ علمونا قبل شيخ محمد أن كل مطلق، جواب جواب جواب، أن كل مطلق ينبغي أن يخضع ويخنع ويحمل على المقيد. أما الأخذ بالبيان هذا، دائما المطلق يحمل على المقيد أم لا؟ قد يحمل المقيد على المطلق عندما يكون المقيد معينا. شيخ بلال جاوز، عندما يكون المقيد معينا مشخصا منافيا للمطلق، نعم هنا يحمل كما يحمل شيخ علي إن شاء الله على الآلة الحدباء، يحمل المطلق على المقيد. أما سيد جاسم سولف، أما إذا كان المقيد ذا معنيين وأحد المعنيين ينافي المطلق والآخر يوافق المطلق، هنا ياهو يحمل على ياهو، المطلق يحمل على المقيد لو نحمل المقيد على المطلق. جواب، شنو معنى نحمل المقيد على المطلق؟ يعني نفسر المقيد بمن؟ بالمعنى الذي يتوافق، سمعوني، مع المطلق. فهنا من حمل على من؟ جواب، حملنا المقيد على المطلق. هذا المطلب أعيد مرة ثانية لو واضح، شوفوا اكتبوا هاي القاعدة، لا بس اكتبه غدا أعيد. كلما كان لدينا مطلق ومقيد، فإن كان المقيد معينا مشخصا منافيا للمطلق فنعم، شنو نعم؟ نعم علينا أن نحمل المطلق على المقيد ونعطي للمطلق ما للمقيد من حكم. أما إذا كان المقيد مجملا ذا معنيين، أحد المعنيين ينافي المطلق والآخر يوافق المطلق، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على المطلق بأن يفسر المقيد على طبق المطلق. هذه القاعدة شلها علاقة بآية التقصير إن شاء الله تعالى، إن شاء الله واضح المطلق إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.